الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن خارطة العالم السياسية آخذة بالتغير، والنظام الأحادي أصبح مرفوضا من الدول والشعوب. بعد استشهاد أسير فلسطيني جريح، شهيدان أحدهما طبيب برصاص الاحتلال في جنين. استهداف قيادات تنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية في ريف درعا جنوب سوريا. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الخريطة السياسية للعالم آخذة في التغير، قائلا أن النظام الأحادي وفرض قوة أو قوتين هيمنتها على الدول والشعوب فقد شرعيته لأن الشعوب استيقظت. جاء ذلك خلال كلمة القائد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف واستقباله لعدد من مسؤولي البلاد، إضافة إلى الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. واعتبر سماحته أن أهم العوامل لمعاناة وآلام الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي تفرق المسلمين، مضيفا أن الدول الإسلامية بإمكانها نيل مكانة عالية في العالم الجديد الذي يتشكل تدريجيا. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي القوة الجوفضائية بعمقها الاستخباري من أشد العقبات التي يعجز الأعداء عن اجتيازها. وقال سلامي أن وحدات هذه القوة بلغت قمة التكنولوجيا الحديثة، مضيفا أن بعض المؤسسات العسكرية في العالم باتت تواقة لاستخدام المنظومات التي تنتجها هذه القوة العسكرية. وأشاد سلامي بجهود جميع الكوادر المساهمة بشكل أساسي في بناء هذا الجزء الهام من قدرات البلاد الدفاعية والهجومية، واصفا الوحدات الجوفضائية بالقوة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية والتي تمتد إلى خارج حدودها الجغرافية. شهد الساحة ولي العصر وسط العاصمة طهران تجمعا حاشدا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية والتنديد بأعمال الشغب التي جرت في إيران مؤخرا. للمزيد بشأن هذا الاحتفال نتابع ما أفاد به من هناك الصحفي محمد باقر علي.
من مركز العاصمة الإيرانية طهران، تحديدا في ساحة ولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الساحة تشهد في هذا اليوم تجمع كبير، تجمع احتفالي وتجمع احتفاء بذكرى مولود الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجموع أتت من أرجاء العاصمة الإيرانية طهران احتفاء بمولد صاحب التاج والمعراج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. رجالا ونساء، شيبا وشبابا حضروا في هذه المناسبة للاحتفال بذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا الحضور رسائل، ولربما إحدى الرسائل التي تنبثق من هذا الحضور هي رسالة يعني الثبات على القيم الإسلامية ويعني المبادئ الإسلامية ويعني تنديد لكل الجرائم وكل الإساءات للمقدسات الإسلامية، الإساءة للقرآن الكريم، الإساءة للسيدة المحجبة، الإساءة للمسجد، الإساءة لراية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أتت هذه الجماهير إلى ساحة ولي عصر في مركز العاصمة الإيرانية طهران لترسل رسالة بأنها تدعم القيم الإسلامية ويعني المبادئ الإسلامية.
استنكرت الخارجية الإيرانية ادعاءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أبدى استغرابه من انتقاد ماكرون ومسؤولي حكومته الجانب الإيراني في التعامل مع مثيري العنف في وقت تهدد السلطات الفرنسية عمال قطاع الطاقة المضربين باستخدام القوة ضدهم. وأكد كنعاني هذه السياسة نفاق واضح من قبل الحكومات الغربية التي تزعم دفاعها عن حقوق الإنسان، معتبرا ذلك لعبة لتحقيق أهداف سياسية والتدخل في شؤون البلدان الأخرى. استشهد فلسطينيان أحدهما طبيب وأصيب 6 آخرون بينهم مسعفان خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها. كما استشهد فجر اليوم أسير فلسطيني جريح يبلغ من العمر 17 عاما من مخيم جنين، وذلك متأثرا بجروحه الخطيرة أثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله في منطقة الأغوار الشهر الماضي. من جهة أخرى أصيب عدد من الفلسطينيين في قمع الاحتلال مسيرات خرجت بالضفة الغربية نصرة للمسجد الأقصى، كما أصيب آخر بالرصاص الحي وحالات اختناق خلال التصدي لهجوم مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس. حول الأحداث التي شهدها مخيم جنين صباح اليوم نتابع التقرير التالي.
جنين مرة أخرى تقدم الشهداء والجرحى في معارك أسطورية عنوانها التحرر ونحر الاحتلال. شهدان في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية، أحدهما الشاب متين ضبايا 20 عاما والآخر طبيب فلسطيني أصابته رصاصات الاحتلال الإسرائيلي ومسعفين فلسطينيين أثناء تأديتهم لعملهم في إنقاذ الجرحى. الطبيب عبدالله الأحمد قضى برصاص إسرائيلي بعد اشتعال المواجهة في المخيم إثر قيام الجيش الإسرائيلي باقتحامه بهدف اعتقال مقاومين فلسطينيين. الاحتلال يحاول بشتى الطرق إخضاع المخيم الذي يزداد مضاء.
استهدفوا طواقم الطبية الإسعاف، أطلقوا النار على سيارة الإسعاف وصابوا سائق الإسعاف خالد الأحمد وضابط الإسعاف رامي خميسة شضايا في الرقبة وفي البطن، ومش أول مرة وكانوا يستهدفونا.
كان يتمناها كل يوم وكل يوم وكل يوم، أنا بدي استشهد، أنا بديش أموت هيك، أنا بدي استشهد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله اللي طلبها ونالها.
ليس فقط جنين كانت على موعد مع الاشتباك، وإنما امتدت الاشتباكات إلى بلدات حوارة بالقرب من نابلس والخليل ورام الله، وذلك بناء على دعوات باعتبار يوم الجمعة يوم غضب لما تشهده مناطق الضفة والقدس من عدوان إسرائيلي وصل حد الحصار وإغلاق المدن الفلسطينية. وكما يبدو فإن الاحتلال قرر أن يخوض معركة هدفها إنهاء المقاومة الفلسطينية في كافة المناطق. ويستمر الاشتعال في الضفة الغربية والاحتلال لن يكون قادرا على إطفاء ما اشتعل. اشتعلت الضفة الغربية ولكن هذه المرة ليس بقرار فصائلي أو تنظيمي، اشتعلت الضفة الغربية ولكن هذه المرة بقرار من مجموعة من الشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم 20 عاما، كان لهم ما أرادوا في لحظة.
أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم التجديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك. وصباح اليوم اقتحم العشرات من جنود الاحتلال المسجد الأقصى وانتشروا في باحاته، في حين نفذ مئات المستوطنين جولات استفزازية في 5 أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وفي غزة شارك الآلاف من الفلسطينيين ظهر اليوم في مسيرة جماهيرية حاشدة وسط خان يونس جنوب القطاع، دعت لها حركة حماس نصرة للمسجد الأقصى وإسنادا للقدس والضفة الغربية والداخل المحتل. اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية المساس بالمسجد الأقصى وتصاعد حدة جرائم الصهاينة بحق المقدسيين عوامل ستعجل بزوال الاحتلال. وأكدت الغرفة المشتركة للفصائل متابعتها عن كثب ما يقترفه العدو الصهيوني من جرائم في القدس خاصة بمخيم شعفاط، داعية الفلسطينيين بكافة الأراضي إلى تصعيد المواجهة مع الكيان الغاصب ودك معاقله. وأشادت الغرفة بالأنشطة المقاومة التي تنفذها كافة الفصائل تحديدا مجموعات عرين الأسود وكتائب جنين ونابلس وطول كرم ضد الوحدات الصهيونية. نستمع إلى جانب من بيان فصائل المقاومة الفلسطينية.
ندعو جماهير شعبنا في القدس والضفة وفلسطين المحتلة عام 48 إلى تصعيد الغضب والاستمرار في الرد على العدوان الصهيوني الهمجي على المقدسات، فلتتكلم البنادق الشريفة ولتجهز السيوف والخناجر والسكاكين، ولتفعل كل الوسائل الشعبية والعسكرية لكبح العدوان والانتصار للقدس والأقصى، فهذا أوان الرد ودك حصون العدو في كل مكان.
أفادت مصادر إعلامية سورية بتنفيذ مجموعات شعبية بالتعاون مع وحدات الجيش عملية أمنية ضد عصابات داعش الإرهابية بالريف الشمالي لمحافظة درعا جنوب البلاد. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات التي جرت في مدينة جاسم أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين بينهم عناصر قيادية، مشيرة إلى مواصلة القتال بالتزامن مع فرض حظر تجوال في المدينة. كما توجهت قوات شعبية من أبناء منطقة حوران إلى المدينة ذاتها للمؤازرة بهدف القضاء على خلايا هذه الجماعات الإرهابية. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الرئيس العراقي الجديد يتعهد بالعمل على مصالح الشعب السوداني، يعد بتقديم التشكيلة الوزارية في أقرب وقت. وفاة 10 أطفال من مرضى سرطان الدم في اليمن بعد حقنهم بدواء ملوث ومهرب من الخارج بسبب استمرار الحصار. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت للقيادة العسكرية والطاقة الأوكرانية في كييف وخاركايوف. وإلى التفاصيل، تعهد الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب. وقال رشيد خلال تغريدة: أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع العراقيين من دون تمييز، متقدما بالشكر لممثلي الشعب العراقي وكل القوى السياسية لمنحه ثقتهم. وكلف رشيد أمس مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة في العراق، حيث وعد السوداني بعد تكليفه بتقديم التشكيلة الوزارية في أقرب وقت، وأن تكون حكومة قوية قادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين. للمزيد بشأن انعكاسات خطوة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق وآخر للحكومة على المشهد والشارع في هذا البلد، إليكم التقرير التالي.
خطوة أولى ضمن رحلة الحل السياسي للأزمة الراهنة في العراق كانت في انتخاب مجلس النواب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق، الذي كلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة وسط تفاؤل الشارع العراقي بالتطورات الإيجابية الأخيرة. تكليف الرئيس العراقي الجديد للسوداني بتشكيل الحكومة ربما يكون أولى الخطوات التنفيذية للخروج من أزمة العميقة التي تعيشها بلاد الرافدين منذ شهور، ويمكن أن تضع حدا لشلل مؤسساتي دام عاما مع تعثر القوى السياسية الكبرى على الاتفاق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين أول أكتوبر 2021. إلا أن طريقة تشكيل الحكومة أمام الرئيس الجديد المكلف لا يكون معبدا، بل تعترضه عقبات عديدة في وقت يؤكد فيه السوداني العمل الدؤوب للوصول إلى تفاهمات بين القوى السياسية للوصول بالعراق إلى بر الأمان السياسي والمؤسساتي ضمن الأطر الدستورية. ولعل مظاهر الاحتفاء الشعبي العراقي بالتطورات الإيجابية الأخيرة بموازاة المواقف الإقليمية والدولية المرحبة بتلك التطورات وتعهد رئيس الجمهورية الجديد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة العراق، تطورات يرى فيها مراقبون سعيا حقيقيا لفتح قوة في جدار الأزمة، لا سيما وأن رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني أكد عزمه على تشكيل حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة، فيما أشار إلى سعيه لإجراء انتخابات محلية ونيابية. ولعل التحدي الأبرز يكمن في وجود جهات داخلية عارضت العملية السياسية، خصوصا خصوصا التيار الصدري، فضلا عن أن بعض القوى السياسية الصغيرة كانت ترغب في المضي قدما نحو إجراء انتخابات مبكرة، لا سيما مع إشارة الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة في خطابه بوجود تركة ثقيلة من رؤساء الوزراء السابقين. بالإضافة إلى ذلك، ثمة تحديات اقتصادية وخدمية ينتظر المواطن العراقي بفارغ الصبر نتائجها من تشكيل الحكومة الجديدة. فهل تضع الخطوات الدستورية الأخيرة في العراق حدا لشلل المؤسسات وتعطي زخما لمحاولات الخروج من الأزمة الراهنة؟
قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أن موافقة بيروت على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستشكل مدخلا أساسيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. عون ولد استقباله وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا شدد على ضرورة بذل الجهود لإنجاز الاستحقاق الرئاسي والسعي لتشكيل حكومة جديدة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان. وأشار الرئيس اللبناني إلى أهمية التوافق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة واستكمال عملية مكافحة الفساد. توفي 10 أطفال من مرضى سرطان الدم في أحد مستشفيات صنعاء بعد أن تم حقنهم بدواء ملوث ومهرب من الخارج بسبب استمرار الحصار على اليمن. وقالت وزارة الصحة اليمنية أن قرابة 20 طفلا يعانون من هذا المرض تعرضوا لمضاعفات إثر تلقيهم الدواء، موضحة أن التحقيقات كشفت أن العقار ملوث بكتيريا. وحسب الأطباء فإن عدد الوفيات قد يكون أعلى مما أعلن عنه لوجود 50 طفلا في الوحدة ذاتها. وكان وزارة الصحة اليمنية ذكرت مسبقا وجود أكثر من 60,000 حالة إصابة بالسرطان مع شح الأدوية والتجهيزات. انتقدت الأوساط السياسية في صنعاء موقف مجلس الأمن الدولي بشأن رفضه مطالبها المشروعة لتجديد الهدنة في اليمن، واتهمته بالمنحاز لصالح طرف العدوان. المزيد حول المستجدات في اليمن نتابعه في التقرير التالي.
زيارات متبادلة بين صنعاء والرياض هي الأولى منذ بدء الحرب، وذلك لحل ملف الأسرى المتعثر منذ سنوات، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وتمهيدا لإجراء عملية تبادل بين الطرفين. الوفد السعودي زار في صنعاء بعض الأسرى التابعين له واطلع على أحوالهم وقدم شكره على حسن معاملة صنعاء لهم. الكثير من المراقبين وصف هذه الزيارات بالإيجابية التي تعزز جسور الثقة بين الطرفين وقد تحقق خرقا في جدار الخلافات القائمة.
الهدف من زيارتهم هو الاطلاع على أحوال أسراهم التابعين لهم الموجودين لدينا، وأيضا مطابقة الأسماء في الواقع والتأكد منها، والتمهيد لإجراء عملية تبادل إن شاء الله في المستقبل القريب.
خطوة الزيارات هذه تأتي في ظل انتهاء الهدنة وفشل تجديدها بسبب تعنت التحالف العدواني برفض المطالب الإنسانية والحقوقية للشعب اليمني، لكن ثمة مساعي إقليمية ودولية تعمل على تجديدها وتوسيع نطاقها، وهو ما أشار إليه المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبيرغ خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي.
إذا استجابت الرياض لمطالب صنعاء، في اعتقادي أنه هذا ما نبحث عنه يعني تماماً، ونحن لا نبحث عن تهديدات أو العنف بقدر ما نبحث عن السلام.
الأوساط السياسية في صنعاء انتقدت موقف مجلس الأمن الدولي بشأن رفضه مطالبها المشروعة لتجديد الهدنة واتهمته بالانحياز لصالح طرف العدوان. وطالبت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالكف عن هذه المواقف العدائية التي باتت تندرج بكل وضوح ضمن أسباب إعاقة السلام وإطالة أمد الحرب بهدف جني المكاسب غير المشروعة على حساب بلدان وشعوب المنطقة.
وعلى الرغم من تعنت طرف التحالف العدواني وعدم استجابته لمطالب صنعاء الإنسانية، إلا أن خطوة الزيارات برأي الكثير قد تفتح آفاقا واسعة لحلحلة الملفات العالقة بين الطرفين على طريق تحقيق السلام وإنهاء الحرب.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها منشآت للقيادة العسكرية والطاقة الأوكرانية في العاصمة كييف ومدينة خاركيوف، كما أكدت الوزارة توجيهها ضربات صاروخية بعيدة المدى على مخازن أسلحة ومعدات في منطقة لفيف، مشيرة إلى تدمير تجمعات عسكرية في نيكولايوف، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر النظام الأوكراني ومرتزقته الأجانب. من جهة أخرى، أسقطت الدفاعات الروسية في نيكولايوف 16 طائرة أوكرانية من بينها مقاتلة واحدة، في حين دمر الجيش الروسي العديد من الآليات خلال المعارك البرية. حول المستجدات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على كافة الدول الأوروبية، نتابع التقرير التالي.
باتخاذ تدابير انتقامية صارمة هددت بيلاروسيا الدول المجاورة لها في حال نشرت أسلحة نووية على أراضيها، التهديد الذي أطلقه وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي موجه خصوصا إلى بولندا والدول المجاورة الأخرى، ولم يستبعد في المقابل نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده. وتأتي هذه التصريحات ردا على ما أعلنه الرئيس البولندي أندرييه دودا غازيتا بولسكا مؤخرا، حيث قال إن غياب الأسلحة النووية عن بلاده يمثل مشكلة، وإن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة. وفي أول اجتماع كبير لحلف الناتو منذ أن أعلنت موسكو أنها ستضم عددا من المناطق الأوكرانية وبدأت تعبئة عسكرية جزئية ووجهت تهديدا نوويا مستترا، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيراقب عن كثب التدريبات النووية الروسية المقبلة، لكنه لن يضعنا أو يتخلى عن مساندة أوكرانيا بسبب تهديدات موسكو النووية المستترة بحسب قوله.
لن نخضع للترهيب، التصريحات النووية الروسية خطيرة ومتهورة، ويعلمون أنهم لو استخدموا سلاحا نوويا ضد أوكرانيا سيكون لذلك عواقب وخيمة.
وهدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن أي هجوم نووي على أوكرانيا سيتبعه رد، ليس ردا نوويا بل رد قوي من الجانب العسكري لدرجة أن الجيش الروسي سيهلك. بدوره وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التهديدات الروسية بالمتهورة وغير المسؤولة، وامتنع عن التكهن بطبيعة الرد. وفي سياق الحرب الروسية في أوكرانيا، أبلغت شركة سبيس إكس البنتاغون عزمها وقف تمويل استخدام أوكرانيا بمحطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وطلبت أن يتولى البنتاغون تمويل استخدام الحكومة الأوكرانية والعسكريين لمحطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.
أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فرض نظام مكافحة الإرهاب في البلاد، مشيرا إلى استعداد القوات المسلحة والأمن لردع أي استفزازات من الدول المجاورة. وقال فلاديمير ماكي أن المعلومات تفيد بأن هناك تخطيط لاستفزازات من طرف الدول المجاورة والتي قد تشمل الاستيلاء على جزء من أراضي بيلاروسيا، مضيفا أن مينسك تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى. وحذر وزير الدفاع البيلاروسي في وقت سابق أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي من أي أعمال تمس سيادة بيلاروسيا. أعلنت سلطات ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي كان خارج الخدمة في حادث إطلاق نار وقع في مدينة رالي. وذكرت السلطات أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أشخاص آخرين بجروح أحدهم إصابته خطيرة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع شهر حزيران يونيو الماضي مشروع قانون جديد يقيد حيازة السلاح بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد، أبرزها مجزرة راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم بولاية تكساس نهاية آيار مايو. لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين جراء تعرض حافلة مدنيين لانفجار عبة ناسفة وضعت على الطريق في منطقة موبتي وسط مالي. وقالت قيادة الجيش الحكومي في بيان أن من بين القتلى سيدة وطفلة في 5 من عمرها، متوعدة باتخاذ إجراءات فورية لاعتقال الأطراف التي نفذت هذه الجريمة الإرهابية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن خارطة العالم السياسي أخذة بالتغير والنظام الأحادي أصبح مرفوضا من الدول والشعوب بعد استشهاد أسير فلسطيني جريح شهيدان أحدهما طبيب برصاص الاحتلال في جنين استهداف قيادات تنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية في ريف درعا جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نتعقب فيه بالدراسة والتحليل سياسات ومراوغات أمريكا على صعيدين الداخلي والخارجي، وأساليبها الملتوية وطرائقها غير المشروعة للاستحواذ على خيرات وثروات الشعوب والدول. وفي حلقة اليوم مستمعينا الكرام، نركز الضوء على التوافقات التي تمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصير المفاوضات النووية الجارية. عنوان الحلقة: مراوغات أمريكا ومصير الاتفاق النووي مع إيران.
سيداتي أنساتي سادتي، إن الاتفاق الأول الذي وقع بصورة رسمية بين الولايات المتحدة وإيران بعد انتصار الثورة هو بيان الجزائر. هذا الاتفاق الذي وضع نهاية لاحتلال وكرة التجسس الأمريكي في إيران، والذي كان يعمل تحت اسم السفارة الأمريكية. قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق فارن كريستوفر إن واشنطن استطاعت أنذاك أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، فقد أعلنت إيران سدادها للتوقيع على اتفاقية الجزائر. وكان ذلك الاتفاق من وجهة نظر إيران اختبارا لمعرفة مدى التزام الأمريكيين بتعهداتهم، حيث وضع مجلس الشورى الإسلامي 4 شروط للقبول بهذا الاتفاق، ودونت هذه الشروط في بيان الجزائر. الشرط الأهم والأول هو أن تتعهد أمريكا بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية.
مستمعين الأفاضل، وقد وقع الأمريكيون على هذا الشرط، إلا أن الشواهد التاريخية تحدثت فيما بعد عن عدم التزامهم بهذا الشرط ومعاودة تدخلاتهم الفاضحة في الشأن الداخلي الإيراني. وسمعنا الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش يقول: لقد قلنا دائما إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. في حين قالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون: قمنا بإنجاز العديد من الأعمال، على سبيل المثال قلنا لتويتر أن لا تعطل أعمالها وتستمر بالنشاط لإيجاد صلات بيننا وبين أشخاص في داخل إيران، لكننا كنا نسعى للتكتم على ذلك لكي لا يتم الكشف عن الدور الذي نقوم به في الاحتجاجات الداخلية في إيران.
نعم أعزائي الكرام، وبخصوص هذا الموضوع دعونا الآن نستقبل الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بداية دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد اللقيس، لماذا وقعت إيران على بيان الجزائر وهو أول اتفاق بين أمريكا وإيران بعد الثورة للإفراج عن الدبلوماسيين الأمريكيين الجواسيس المحتجزين في وكر التجسس في طهران، في حين أن طهران تعلم علم اليقين بأن أمريكا مراوغة ونكثة العهد؟ تفضل.
طبعا يعني الجمهورية الإسلامية في ذلك الوقت كانت ما زالت فتية بأوج انتصارها التاريخي، وتمكنت من إرغام أنف أمريكا على الرضوخ لمطالب الجمهورية بالإفراج عن أرصدها. وبعد فشل أمريكا بمحاولة إنقاذ هؤلاء الجواسيس عبر عملية عسكرية فاشلة تكللت بتدمير طائراتها العسكرية في صحراء طبط، بعد أن تمت تجربة هذه العملية 20 مرة في صحراء فلوريدا ونجاحها كلها، ولكن في المرة 21 حينما أرادوا أن يقوموا بها عمليا ففشلوا بضربة قاضية أذلت أمريكا ذلا لم تعد تعرف العزة من بعده في هذا المضمار. وبالتالي بعد هذه الأيام أكثر من سنة ونيف تقريبا على احتجاز هؤلاء الجواسيس، كانت الوساطات الدولية قد توصلت وفعلت فعلها وأدت إلى ما أدت إليه من الإفراج عن هؤلاء الجواسيس، وبنفس الوقت الإفراج عن المليارات من الأرصدة الإيرانية وكميات كبيرة من الذهب الإيراني.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. الشرط الثاني الذي فرضته إيران على الجانب الأمريكي بموجب اتفاق أو بيان الجزائر هو إعادة ممتلكات الشاه المخلوع الذي سرقها من أموال الشعب الإيراني. فلو كانت أمريكا تعمل وفق هذا الاتفاق كان يجب اليوم أن يكون وارثو الشاه البهلوي خادم أمريكا متسولين وشحاذين.
نعم مستمعينا الكرام، قال الرئيس الأمريكي سابقا رونالد ريغان بهذا الخصوص إن الشاه كان يعمل بأي طلب نطلبه منه، فكان يحمل عبئنا في الشرق الأوسط، وأعتقد أن سماحنا بسقوط الشاه وصمة عار في سجل الولايات المتحدة. أجل، لا يخجل الأمريكيون من توقيع وثيقة ومن ثم التنصل عن تنفيذ التزاماتهم، وهذا ربما يعتبر درسا آخر من الدروس التي كان يجب أن نتعلمها من اتفاق الجزائر. في فبراير عام 1981 أصدر ريغان قرارا رئاسيا تنفيذيا جديدا كان في بعض فقراته يختلف ويتناقض بشدة مع قرارات الرئيس جيمي كارتر، وكان ذلك لغير صالح إيران لأنه يحجم من التزامات واشنطن.
مستمعي الكرام، دعونا الآن نعود للدكتور عبد اللقيس ثانية. دكتور، يعني ماذا نفهم من التباينات بين موقف رؤساء الولايات المتحدة الذين أعقبوا إدارة بايدن؟ هل إنها لدوافع مرتبطة بسياسة المراوغة أم إنها لأسباب تتعلق بالتنافس الحزبي بينهم؟
أنا لا أعتقد أنها مجرد مراوغة، مع العلم أن أمريكا المرحلة التي سبقت ولاية بايدن هذا كانت جدا حافلة بالمشاكل الداخلية الحقيقية والحادة. فمنذ مجيء ترامب إلى السلطة بدأت المعركة داخل ما يسمى الدولة العميقة، والتي انقسمت على نفسها حيال التطورات الدولية وخاصة ملف الجمهورية الإسلامية، الملف النووي والتوقيع عليه، حيث كان القرار هو عادة وهو كما هو معروف ليس للرئيس بشكل مباشر، هو واجهة يتم وضعها لتنفيذ الأجندات الأساسية للدولة العميقة، ويعتبر كيسنجر أحد أهم أقطابها، إضافة إلى المركز المالي وول ستريت ومركز صناعة الأسلحة والبنتاغون وأيضا صناعة النفط. فكل هذا أدى إلى تناقض كبير على المستوى الداخلي، وبدأ يهدد الوحدة الأمريكية المفروضة بقوة السلاح. ورأينا أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد أدت إلى تفسخ كبير في الشارع الأمريكي، حتى بدأ هناك دعوات لحمل السلاح والمواجهة. ولا ننسى غزوة الكونغرس التي أدت إلى سفك دماء كثيرة في داخل الكونغرس نفسه، وخاصة أن كلا الحزبين حينما كان ترامب في السلطة وقتل المواطن الأمريكي الملون جورج فلويد وعمت المظاهرات الشوارع كثيرة من المدن الأمريكية وخاصة نيويورك حيث سقطت بيد المتظاهرين، رأينا ترامب يصف هؤلاء المتظاهرين بالإرهابيين، وهذا الوصف يعني يعطي القوات المسلحة الحق في سحق هذه الجموع واستعمال كل ما لديها من قوة حتى الرصاص الحي للقاتل، لأنه تهمة الإرهاب التي تطلقها الإدارة الأمريكية على أي جهة تعني حتما الإجازة بالقتل. بنفس الوقت حينما انتهت الانتخابات الرئاسية وسار الأمطار ترامب ودخلوا الكونغرس، رأينا أيضا الحزب الديمقراطي وهو المعادي لترامب يصف هذه الجموع أيضا والتي عمت الكثير من المدن الأمريكية، يصف هؤلاء الجموع بالإرهابيين، ورأينا كيف تم قتل الكثير منهم حتى داخل مبنى الكونغرس. أيضا بنفس التهمة جاهزة دائما لكل معارض حتى ولو كان من الداخل، فإذا كانت التهمة بأنهم جموع ومجميع إرهابية، فإذا نحن أمام واقع جلي وواضح وكبير بأن كلا الحزبين جماعته إرهابية بتوصيف الحزب الآخر، فإذا كلا الحزبين هما إرهابيان بإقرار كل منهما على الآخر بأنه إرهابي.
نعم أعزائي الكرام، يمضي أكثر من 40 عاما على اتفاق الجزائر، وطوال السنوات التي يعقب ذلك تعاظم أكثر فأكثر سجل المراوغات الأمريكية والنكث بالوعود من محاولات لتدبير انقلابات في إيران أو اتخاذ إجراءات وسياسات أخرى للإضاحة بالنظام الإسلامي مثل دعمهم التسليحي واللوجستي والإعلامي والسياسي للطاغية العراقي صدام حسين في حرب السنوات الثماني المفروضة على الجمهورية الإسلامية وتدمير أرصفة النفط الإيرانية في مياه الخليج الفارسي وتشديد الحظر الاقتصادي والسياسي الجائر على مراحل مختلفة.
مستمعينا الكرام، إن هذا السلوك الأمريكي المراوغ يثبت بما لا يقبل الشك أن الأمريكيين يتبنون سياسة عدائية ثابتة ضد النظام الإسلامي في إيران في محاولة لإسقاط هذا النظام وتفكيك التلاحم بين القيادة والقاعدة في إيران. مستمعينا الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من لبنان. دكتورة سهام، أهلا ومرحبا بك. برأيك هل نجحت الولايات المتحدة من خلال مراوغاتها وتضليلها الإعلامي وأكاذيبها أن تكسر شوكة النظام الإسلامي، ولماذا؟
فيما يتعلق بمسألة عملية التضليل الإعلامي التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في المنطقة وأدواتها في داخل الجمهورية الإسلامية في محاولة لإرباك الدولة وإرباك النظام وخلق حالة فوضى وضرب الأمن والاستقرار في الجمهورية الإسلامية، أولا لابد أن نتحدث قليلا في جزئية صغيرة عن أداة التضليل الإعلامي ومدى تأثيرها وكيف تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية. في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية عمدت على استخدام أداة التضليل الإعلامي والبروباغندا الإعلامية، وهي طبعا أكيد عملية تتنافى أساسا مع أولا مع أخلاقيات المهنة الإعلامية، تحدثنا عن مسألة الإعلام ونشر نشر الحدث كحدث إعلامي. ثانيا طبعا استخدمت هذه الوسيلة بهدف توريط الرأي العام سواء كان في الجمهورية الإسلامية أو الرأي العام الخارجي والدولي في الذهاب بمنحى خطأ وهي سياسة لتوجيه العقول وتزييف الحقائق وإدارة اللعبة السياسية بشكل غير نظيف، وهذه أداة تستخدمها دائما الولايات المتحدة الأمريكية كما تستخدمها أدواتها في الكثير والكثير من المناطق وفي كثير من الدول، يعني استخدمتها في ثورات ما سمي بثورات الربيع العربي. وأعتقد أن السياق الذي حصل في إيران كان مطلوب منه أن يكون هو جزء من هذا السياق الذي حصل والذي جلب الفوضى وجلب الخراب في الكثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أن الجمهورية الإسلامية أولا هي قرأت الرسالة، النظام في إيران قرأ الرسالة جيدا، هو يعرف أن هذا البلد هو مستهدف بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الغرب المستكبر وأدواته للأسف الموجودة سواء كان على المستوى الإقليمي أو حتى داخل الجمهورية الإسلامية. وبالتالي كانت مواجهة هذه البروباغندا في الحقيقة مواجهة ذكية، يعني عندما تتحرك الدولة في إيران سواء كانت الدولة الرسمية أو الشعبية في مظاهرات كبيرة في كل محافظات إيران لترد على هذا التضليل الإعلامي بأن يثبت الشعب الإيراني أولا تمسكه بدولته، ثانيا تمسكه بنظامه، ثالثا تمسكه بأمنه وباستقراره، وهو يعتبر أن المس بالأمن والاستقرار في إيران هذا خط أحمر، وكان هناك بعض التجاوزات أو كان هناك بعض الأزمات أو بعض المشاكل كما يحدث في أي دولة في العالم، ممكن أن يكون هناك اعتراضات، ممكن أن يكون هناك أناس مثلا لا يتقبلون سياسات معينة، يمكن أن يكونوا معارضين لسياسات معينة، ولكن لم يقع أبدا تسليط الضوء بهذه الطريقة على ما يحصل.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه مراوغات أمريكا ومصير الاتفاق النووي مع إيران.
مستمعينا الكرام، قال الرئيس الديمقراطي الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي وقع على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 إن الرئيس الذي سيخلفني في إدارة البيت الأبيض إن كان ديمقراطيا أو جمهوريا فلن يكون قادرا أكثر مني على اتخاذ إجراءات عسكرية أو عقوبات متشددة على إيران، بل ستتكون لديه رؤية ربما أفضل مني حول حقيقة البرنامج النووي الإيراني.
مستمعي الكرام، وبعد يومين من إبرام الاتفاق النووي في عام 2015 قال الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست النقطة الأساسية هي أن الخيارات العسكرية سوف تتعزز أكثر بعد إبرام الاتفاق مع إيران، لأننا سندرك طيلة السنوات القادمة حقيقة البرنامج النووي الإيراني، وستتكون لدينا المزيد من المعلومات، وعليه سنتصرف عندما يحين وقت اتخاذ القرار من قبل القادة العسكريين الأمريكيين والإسرائيليين بشأن استهداف إيران. طيب دكتورة سهام عزوز، أنا بدوري أيضا أحييك في هذا اللقاء وأعود إليك بهذا السؤال، يعني دكتورة كيف تقارنين بين أوجه شبه التعامل الأمريكي مع الملف النووي الإيراني، وهل ترين فوارق في ذلك ولماذا؟
طبعا فيما يخص الملف النووي الإيراني، الولايات الإدارة الأمريكية دائما ما كانت تعتمد على أسلوب المراوغة والضغط والمماطلة في المفاوضات. يعني منذ بداية المفاوضات منذ سنوات وحتى عندما وصلت الإدارة الديمقراطية التي قادت هذه المفاوضات وصلت إلى اتفاق 2015، في الحقيقة كل الوعود التي قدمتها لمقابل هذا الاتفاق لم تنفذها أو نفذت يعني نسبة قليلة جدا مما كان متفق عليه وفقا لذلك الاتفاق. ورأينا ما حصل عندما أتى ترامب الذي كان يتحدث وأثناء حملته الانتخابية حتى قبل أن يدخل إلى البيت الأبيض كان يتحدث في الحقيقة عن أنه غير راضي عن هذا الاتفاق، وهو لا يؤيد التفاوض مع إيران، وهو ضد هذا التفاوض ويعتبر هذا الاتفاق اتفاق فشل واتفاق ضعف في السياسة الخارجية الأمريكية. ورأينا ما قام به عندما أصبح رئيسا، دخل إلى البيت الأبيض وأول قرار اتخذه كان إلغاء هذا الاتفاق والخروج من هذا الاتفاق بشكل أحادي. ورأينا كيف سبب إعلانه الخروج من الاتفاق النووي بشكل أحادي سبب حرجا كبيرا وحالة من الإرباك لحلفائه الأوروبيين الذين كانوا يعتمدون حقيقة على نجاح الاتفاق، لأن لديهم مصالح ولأن لديهم مشاكل وأزمات اقتصادية، وكانوا يطمعون حقيقة في أن يستقر هذا الاتفاق حتى يستفيدوا من المشاريع والاستثمارات والصفقات التجارية والاقتصادية في مجال الطاقة وفي مجالات كثيرة مع الجمهورية الإسلامية.
نعم مستمعين الكرام، يسأل كثيرون عن مصير الاتفاق النووي والمفاوضات الجارية اليوم بين إيران والولايات المتحدة بصورة غير مباشرة وعبر الوسيط الأوروبي، حيث قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا محمد مرندي في معرض إجابته عن سؤال لمذيعة قناة TRT حول هل هناك صفقة واتفاق بين طهران وواشنطن؟
أعزائنا الأفاضل، إن الأمر مرتبط بما ستقرره الولايات المتحدة، لأن واشنطن انتهكت الاتفاق في اليوم الأول من توقيعه وفي عهد الرئيس باراك أوباما، وفي عهد ترامب قامت بتمزيق الاتفاق بكل بساطة. أما بايدن فإنه على الرغم من أنه كان ينتقد ترامب وسياساته حيال الاتفاق يواصل اليوم سياسة العقوبات القصوى التي فرضها ترامب ضد النساء والأطفال في إيران، وعلى الرغم من أن إيران بقيت منذ البداية وحتى الآن ملتزمة بالاتفاق الذي نقضته أمريكا، لكن أعتقد أن الأمريكيين وحتى الأوروبيين ليسوا اليوم في وضع يحق لهم أن يفرضوا شروطا على إيران، وإنما تخشاه إيران اليوم أن تنتهك أمريكا من جديد أي اتفاق يبرم معهم، ولذا تطالب طهران بأن يكون هناك اتفاق قوي وصامد ونافع ومطمئن. مستمعين الأفاضل، وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، لماذا تطالب إيران اليوم باتفاق صامد وطويل ومطمئن؟ وهل تعتقدين أن الجانبين الأمريكي والأوروبي سوف يرضخان لهذا الشرط الإيراني ولماذا؟
طبعا مطالبة الجمهورية الإسلامية بأن يكون هذا الاتفاق اتفاقا صامدا واتفاقا مطمئنا، هذا دليل على أن الجمهورية الإسلامية في الحقيقة لا تعول على وعود الأمريكية. يعني سبق وأن جربنا الوعود الأمريكية ورأينا أن الأمريكي لا يفي بوعوده نهائيا، يعني والأوروبيين للأسف هم أتباع للسياسة الأمريكية وللخيارات الأمريكية. كان بإمكانهم أن يختاروا التمسك بالاتفاق النووي وأن يعملوا على تفعيل كل الشروط الموجودة وكل البنود الموجودة في الاتفاق، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لأنهم في النهاية في سياساتهم وخياراتهم وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية هم تابعون للخيار الأمريكي ولا يمكن أن يتخذوا قرارا مستقلا عنها. أعتقد أن هذا التأكيد الإيراني مرة أخرى على أن الاتفاق لن ينجح إذا لم يكن اتفاقا صامدا بمعنى مستوفي كل الشروط التي طالبت بها الجمهورية الإسلامية والتي تصر الجمهورية الإسلامية على أن تنفذ في هذا الاتفاق، فهذا الاتفاق لن ينجح وسيسقط تباعا. وإصرار الجمهورية الإسلامية على أن يكون اتفاقا مطمئنا بمعنى أن لا يتنافى وأن لا يكون اتفاقا لديه عليه شبهات أو فيه يعني إجراءات أو عناوين تتنافى مع الخيارات، خيارات الجمهورية الإسلامية تتنافى مع سيادتها، مع استقلالها، مع استقلال سلطة القرار الإيراني، هذا أكيد لن يعطي نتيجة. إصرار الجمهورية الإسلامية بأن يكون اتفاقا صامدا ومطمئنا بمعنى أن يكون اتفاقا واضحا، أن يلتزم الأمريكي كما الأوروبي بكل بنود الاتفاق، أن لا يتراجع الطرفي الأوروبي والأمريكي عن الاتفاق، أن لا يتخاذلوا في تنفيذ ما هو مطلوب منهم في هذا الاتفاق.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا أعزائي الكرام، بقي أن نقول أن الظروف التي يمر بها الأمريكيون والأوروبيون اليوم وفي ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة تجعلنا متفائلين من إمكانية رضوخ ساسة واشنطن للشروط الإيرانية، حيث أن مسودة الاتفاق الموجودة اليوم أمامنا تختلف تماما عن المسودات التي كانت مطروحة في الفترات السابقة. فقد نجحت الدبلوماسية الإيرانية بفعل حنكتها في كسب نقاط كبيرة على صعيد إلغاء الحظر والضمانات والمصداقية. لقد تقدمت إيران خطوات كبيرة إلى الأمام في إحباط كل المراوغات الأمريكية.
إلى هنا مستمعين الأفاضل نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، إلى اللقاء بإذن الله.
في أمان الله.
وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد، وآل بيت محمد، يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد، يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد، يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد، صلوات على محمد
مولاي يا العطايا وغافر للخطايا، مولاي يا ذا العطايا وغافر للخطايا، ويا مغيث البرايا إذا الزمان تمرد، إذا الزمان تمرد،
يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد.
أدري كيف صلاتي تفيدني في نجاتي، لا أدري كيف صلاتي تفيدني في نجاتي، بل إن عشق هداتي بصادق الود يشهد، بصادق الود يشهد.
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلوات على محمد.
دع عنك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي، دع عنك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي، عسى بفضل غرامي بآل بيتك أسعد، بآل بيتك أسعد.
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلوات على محمد.
أما زكاتي وحجي من الله ضاع كيف ينجي، أما زكاتي وحجي من اللظى كيف ينجي، إن لم يكن بالترجي بجاه طه المؤيد، بجاه طه المؤيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.